الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في تفسير آيات الصيام، وقد ذكرنا في الدروس السابقة تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ثم في الدرس الذي بعده أياما معدودات، وفي هذا الدرس نشرح قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى ذكر في أول هذه الآية شهر رمضان، فيجوز لك أن تقول شهر رمضان، ويجوز لك أن تقول رمضان، لأنه جاء في الكتاب وفي السنة بهذا وبهذا. فشهر رمضان قد جاء في هذه الآية، وكلمة رمضان دون ذكر شهر قد جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، الحديث. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ولماذا نحتاج إلى هذا أن نذكره، مع أن هذا شيء بدهي ولا يحتاج إلى تعقيب ولا إلى تنبيه ولا إلى ذكر؟ الجواب على ذلك: لأن هناك حديث جاء في صحيح ابن خزيمة، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف. ثم ذكر الله عز وجل هذا الشهر أنه رمضان، قيل سمي بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها، ومنهم من قال بل هو من الرمضاء، والرمضاء هو اللهب، لهب الحرارة، فسمي رمضان بهذا أو هذا. ومنهم من قال أن العرب كانت تسمي الأشهر والأيام بمناسبتها، فإنهم وجدوا أن الجو حار فسموه هذا الشهر برمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم سبب لهداية البشر، قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هو هداية. ولهذا استفاض الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإسراء في ذكر وتعديد هداية القرآن من جهة الاجتماع والاقتصاد وجميع شؤون الحياة، بل تطرق أن المشاكل الدولية تحل بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صواب، لأن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء موجود في القرآن والسنة وإن لم يسمى حقيقة أو يسمى تعيينا فربما تجده من باب الإجمال أو الإطلاق أو العموم. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ليكون هداية للناس، جعل سببا، وأنزل هذا الكتاب ليكون نذيرا للناس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولهذا لو أن الناس اجتمعوا جميعا وأرادوا أن يجعلوا لهم كتابا مقدسا كالقرآن الكريم فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظروا إلى الدساتير، دستور نظمته دولة في حقبة من الزمن، جاءت الحكومة التي بعدها فرأت أن هناك خللا في تلك المادة وأن نقصا في تلك المادة وأن أما القرآن لا، إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن أنزل في رمضان، وهذا من الأدلة الدامغة الواضحة على أن ليلة القدر هي في رمضان وليس في السنة كلها، مع أنه قد صح عن بعض الصحابة أنه قال في السنة كلها كابن مسعود، لكن الصواب أنها في شهر رمضان، لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا دليل على وجوب صيام رمضان، وهذا دليل على نسخ الآية السابقة وعلى الذين يطيقون، فإن من شهد شهر رمضان أي دخل عليه شهر رمضان وهو قادر على الصيام وجب عليه أن يصوم، وإن لم يصم فهو آثم، لأن الله تعالى قد كتبه على المسلمين، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي بمعنى فرض كما تقدم في الدروس السابقة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا قد شرحناه في الآية السابقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا أن المريض على ثلاث أحوال: مريض يستطيع أن يصوم وليس في أي مشقة، مريض يستطيع أن يصوم وفي مشقة، مريض نخشى عليه من الهلاك كأن أصيب بأمراض خطيرة كالفشل الكلوي وغيره، فإذا صام قد يتضاعف الأمر عنده حتى يؤدي إلى وفاته. فأما الأول فيجوز له الإفطار، وأما الثاني فالأولى أن يفطر، وأما الثالث قد أوصله العلماء إلى التحريم لأن فيه قتل للنفس، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك المسافر، أي سفر كما تقدم معنا، فإذا حدد عرفا أن هذا من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة أو المحافظة إلى المحافظة أو البلد إلى البلد أنه سفر فيرخص له أن يفطر، مرخص له. وأما إذا شق عليه السفر فالأولى أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ثم ذكر الله عز وجل قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا حتى نعلم جميعا أن ديننا الأصل فيه أنه يسر، وهذا ما نطق به الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا الدين يسر. فالأصل في هذا الدين يسر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى الأشعري عند أن ابتعثهم إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فالتشدد والغلو ليس من ديننا، التشدد والغلو ليس من ديننا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، أي المتشددون. بعض الناس يظن أن التشدد هو التمسك بالدين على أنه عمل كذا وعمل كذا، لا، التشدد هو أن تجعل الشيء فوق حد، كأن يكون الأمر مستحبا شرعا جعلته واجبا، أو يكون الأمر مكروها جعلته محرما، هذا هو التشدد. أما إذا كان الأمر مستحب فعملت به على وجه الاستحباب، هذا لا يعد تشددا. ولهذا نظرة العوام على الشباب الذين هم متمسكون بما جاء في الكتاب والسنة ينظرون إليهم على أنهم متشددون، وهذا غير صحيح. إنما التشدد كما ذكرنا الغلو في الشيء، يكون الشيء مباحا ربما جعلته محرما على الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا أخذ منها المفسرون أن هناك في الصيام هناك أشياء ميسر فيها، منها أنه للرجل أن يغتسل أكثر من مرة وأن يصب الماء البارد على رأسه وهو صائم، منها أن يستاك، منها أنه كذلك يصبح جنبا، منها أن يقبل زوجته من غير إنزال ولا إدخال ويكون متمالكا نفسه، منها أيضا أن المرأة يجوز لها أن تتذوق الطعام دون أن تبتلعه، فلو ابتلعته فإنها مفطرة، وهذا ما ذكره المفسرون. فذكروا أمورا كثيرة، منها أن الله عز وجل يسر للمسافر أن يفطر، يسر للمريض أن يفطر. فيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن ديننا يسر، وكل ما جاء مرخصا في الكتاب والسنة فيجوز أن تعمل به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة، إكمال العدة بثلاثين يوما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدته ثلاثين، أي سواء شعبان تكمل عدته ثلاثين أو رمضان تكمل عدته ثلاثين. ولهذا دخول شهر رمضان يكون بشاهد واحد، لحديث ابن عمر: ترى الناس الهلال، هلال رمضان، فرأيت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بصيامه. خروج رمضان أي بشهود هلال شوال فيكون بشاهدين، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن بعض أصحاب رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدا فصوموا أفطروا. أما الصوم فقد جاء أقل من اثنين، وأما الإفطار فيكون باثنين. فإكمال العدة، عدة رمضان، أن تصوم ثلاثين يوما، إلا إذا رأيت هلال شوال فإنك تصوم 29 يوما، واليوم الذي بعده سيكون أول يوم من أيام الفطر. ولتكبروا الله على ما هداكم. الملاحظ أنه قد تختتم بعض العبادات بالذكر، فمثلا في رمضان في الصيام قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فاختتمت هذه العبادة أن يكون آخرها تكبير. ومن هذا أخذ العلماء، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وإليه ذهب الإمام الشافعي، أن التكبير يبدأ من ليلة شوال وليس من الصبح، من ليلة شوال وليس من صبح أول يوم من أيام شوال. فقلنا أن الملاحظ أن الله عز وجل يجعل اختتام العبادات أو بعض أنواع العبادات بالتكبير، منها هذه ومنها في الحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. منها أيضا بعد صلاة الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. منها عموم الصلوات، يقول ابن عباس كما في الصحيحين قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، أي من السنة أنك بعد أن تسلم من الصلاة تكبر فتنقضي هذه العبادة بالتكبير. آخر الآية قال ولعلكم تشكرون. ذكرنا من قبل في قوله تعالى لعلكم تتقون أن أحرف الترجي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوقوع، يعني بعضهم يظن لعلكم تشكرون بمعنى لعلكم يمكن تشكرون ويمكن لا، في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تشكرون أي ستشكرون إن عملتم بما تقدم، إلا إذا جاء نص يدل على أنه غير ذلك. وإلا الأصل كما قال العلماء وصرح بذلك الحافظ بن حجر قال أحرف الترجي في كلام الله وكلام رسول الله تفيد الموقع. الآن الشكر، تشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر قد يكون بالقلب قد يكون بالجوارح قد يكون باللسان، والله تعالى قد أمرنا بشكره قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بل أن الله عز وجل لا يعذب الشاكرين من عباده، قال الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، بل أن الله يخصك بنعم من عنده دون سائر الناس لأنك شكرت الله. قال الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يا عبد الله لو شكرت الله سبحانه وتعالى الله يعطيك من فضله، يعطيك ويعطيك. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله باللسان وبالجوارح وبالقلب، حتى أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فتسأله عائشة فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على شكر الله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا كان الأنبياء والرسل يشكرون الله. فهذا نوح عليه السلام قال الله عز وجل عليه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا إبراهيم قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وهذا أيضا داود وولده سليمان الذي أعطاهم الله عز وجل ما أعطاهم، فكان يقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل في الليل والنهار، وبهذا القادر نكتفي والحمد لله رب العالمين. نجيب على هذا السؤال. قال شخص أرسل حوالة من السعودية إلى شخص في اليمن، فهل يستلمها بالسعودي أو باليمني؟ أرجو منكم التفصيل في هذا بارك الله فيك. الجواب في حديث عبادة بن الصامت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وعدد الأصناف الربوية ستة، ثم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا تساوت الأصناف، الآن لاحظ اليمني عملة والسعودي عملة، إذا كان يمني بيمني لابد أن يتوفر فيه شرطان، كما جاء أيضا في الرواية في آخر حديث عبادة بن الصامت قال يدا بيد سواء بسواء، هذا إذا كانت العملة واحدة، يعني أنا أسلفك مثلا أصرف 1000 ريال يمني تعطيني 1000 ريال يمني، مثلا أعطيتك 1000 ريال ورقة ما تسمى بالنوط، ورقة واحدة، أنت ترد لي 100 100 100 10 100، لا تقل لا حق الصرف أنقص 50 ريالا كما يعمل بعضهم، يريد أن يصرف العملة المعدنية فيعطيه مثلا 100 ريال، ذاك يرد له ب90 ريال 10 يجعلها حق الصرف، فهذا ربا لا يجوز. وأما إذا اختلفت الأصناف يمني وسعودي، يمني إماراتي درهم، يمني وغير ذلك من العملات، فإنه يشترط فيه شرطا واحدا أن يكون يد بيد، أما التفاوت فلا بأس. يعني الآن نذهب إلى محلات الصرافة، بكم مثلا السعودي؟ واحد يقول 57، واحد يقول 57 وفاصل وفاصل وفاصل، هذا لهم، لك أن تجعله 59 إن شئت، لكن يشترط شرطا واحدا أنه يكون يدا بيد. ولهذا نحن ننصح بعض من عنده حساب في بعض المصارف أنه إذا وضع المال باليمني ويكون مستعجلا جاء إلى صاحب مصرف قال أعطيني بالسعودي واحسبوا علي كم الصرف باليمني، خصموا من مالي، أنت وضعت باليمني اسحبوا باليمني ثم اقبض المال ثم قل له صرف لي بالسعودي أو بالدرهم أو بغير ذلك، ثم تأخذه وتقضي به حاجتك. أما ما يعمله كثير من الناس فلا. هناك حالة تجوز، أنك حول لك باليمني بالسعودي بالدولار واستلمتها بالعملة اليمني، إذا كان يتعذر استلامها بتلك العملة، فمثلا قد يحول لك رجل كما سألني سائل قال حول لي رجل 10,000 دولار، ذهبت إلى أغلب المصارف، يعني كان يريد يحول لي 10,000 دولار أغلب المصارف بل جميع المصارف كما أذكر، قال فما وجدت أحدا عنده استعداد أن يسلمني 10,000 دولار، فكلهم قالوا ربما نعطيك مبلغا بالدولار والبقية باليمني، فإذا كان هذا من باب الضرورة فلا بأس. وأذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد سئل عن هذا في سلسلة الهداية والنور، قال له رجل مصري قال أنا أعمل في السعودية وأهلي في قرية من قرى مصر، وعندنا واحد صاحب محل دكان، يعني نتصل به ونعطيه نحول له بالسعودي لكن يأبى إلا أن يسلمها بالجنيه، ما يسلمها بالسعودي. فقال الشيخ الألباني إذا كان من باب الضرورة فلا بأس بذلك. بهذا القدر نكتفي، الحمد لله.